الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأياتها الأخوات الكريمات إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامجنا الرحمة المهداة، ونحن لا نزال نواصل الحديث حول رحمة سيد الرحماء من البشر، وهو سيد البشر وخير البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا نزال نتحدث عن رحمته بالنساء. سبق لنا الحديث عن رحمته صلى الله عليه وسلم بالمرأة حال كونها حرة، وحال كونها أمة وبنتا وزوجة. ورأينا في اللقاء الماضي شيئا من معاملته صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وكيف كان أرحم الناس بهن وأشد الناس عطفا عليهن، وأحرص الناس على رعاية أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم نرى صورة مشرقة جديدة من رحمته المتجددة صلى الله عليه وآله وسلم، ففيض رحمته فيض يتجدد. كلما قرأت سيرته نهلت من هذا الفيض أعذب شراب وأطيب رحيق، لأنه رحيق الرحمة المهداة. حديثنا في ليلتنا هذه عن رحمته صلى الله عليه وسلم بالمرأة أما، حديثنا عن الرحمة بالأمهات، وسأجعل الحديث شاملا للرحمة بالأم والأب كذلك، لأن الرحمة بالأم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه وسيرته إنما هي داخلة تحت بر الوالدين، وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام ببر الوالدين وحذرنا من عقوقهما في أحاديث كثيرة كما سنرى. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كيف أنه يأمر الناس بحسن المعاملة مع الوالدين، وسنرى كذلك صورا مشرقة من حياة السلف الصالح الذين أخذوا القدوة والأسوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت معاملتهم لآبائهم وأمهاتهم أكرم معاملة. وقبل الحديث أو قبل الدخول في الحديث أحب أن أقول كلمة، إنني أرجو أن لا يتصور المشاهدون الكرام أو المشاهدات الكريمات أننا حين نعقد مثل هذه اللقاءات الدعوية الخالصة بعيدا عن ذكر الأحداث وما تجره هذه الأحداث من مهاترات وما تجلبه على النفوس من ضيق للصدر وكآبة للنفس، لا ينبغي أن يتصور أحد أننا بعيدون عن الواقع، كلا، ولكن الواقع أصبح معلوما مرئيا مقروءا مسموعا ملموسا للجميع، فلست بحاجة إلى أن آتي كما يأتي غيري من الإعلاميين الإسلاميين أو بعض الشيوخ الكرام والدعاة الكرام، وكل قضية تحدث نتحدث عنها ونتعب الناس أكثر مما هم في تعب شديد، لأننا نجد أن المسألة ما هي إلا مجرد تنظير فقط. نحن نقول، الدعاة إلى الله يقولون لا ينبغي أن يكون كذا، لا ينبغي أن يحدث كذا، هذا القطار لماذا اصطدم بالقطار الآخر، هذه المقصات لماذا كسرت في ذلك الوقت، هذه مؤامرة، هذا تدبير، هذا واقع مؤلم، الوزارات لا تعمل، الحكومة فيها كذا، هذا الواقع أليم جدا. لو ان احنا خلينا كل لقاءاتنا الدعوية حديث فقط عن الواقع، الناس سيتركوننا، لان احنا قد لا نحسن، او كثير منا لا يحسن الكلام في هذا الباب، وهناك من يحسنه. ولهذا فانا اريد ان اخذ اخواني واخواتي ليس بعيدا عن الواقع، مش بتوه الناس، وإنما أريد أن أحرك القلوب قليلا لربها ولدينها ولمحبة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن نراجع أنفسنا فيما يتعلق بديننا وأخلاقنا ومعاملاتنا، وإلا سيضيعنا هذا الواقع إذا كنا ما فيش إلا الكلام في الواقع، وإحنا شايفينه وعايشينه وننظر فيه، ولا فائدة من التنظير. نحن نريد عملا. الكل بيعرف يتكلم وممكن يقول ان ده صح وده غلط، والناس كلها عارفة فين الصح وفين الغلط، لكن نريد من يعمل لهذه الأمة، نريد من يغار على كرامة هذه البلد، نريد من يكون في قلبه رحمة. احنا بنتكلم عن الرحمة، لعل احدا ممن يسمعنا تقذف في قلبه الرحمة لهذه البلد. هذه البلد أحوج ما تكون إلى أن يرحمها أهلها، إلى أن يرحمها القائمون على أمرها، وإلى أن يرحمها شعبها كذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعمنا برحمته. إذن فقد وضح ما أريد أن أقول، وأرجو أن لا ينسى، الواقع أليم نعيشه جميعا، ولكن لسنا في حاجة إلى أن نطرقه في كل كلمة وفي كل لقاء وفي كل لحظة، وإلا فإن هذا لا يزيدنا إلا مللا. والحل كما قلت لأحد إخواني منذ قليل حين سألني، الحل هو أن نفوض أمرنا إلى ربنا ونلجأ إليه ونتعبد لله عز وجل عبادة الذليل الخاضع الذي قد فقد كل ملجأ ولا ملجأ له إلا إلى الله، وعسى الله أن يصلح شؤون هذه البلد. نعود إلى حديثنا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالوالدين وخاصة بالأمهات. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى. وقضى ربك، أي وأمر ربك، والقضاء من الله عز وجل أمر لعباده تبارك وتعالى بإحسان بالإحسان إلى الوالدين، وتأمل كيف قارن الإحسان إليهما بإخلاص العبادة لله عز وجل وحده، وهذا من التشريف والتكريم لهما. وقضى ربك وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. انظر إلى الكلمة كم هي صغيرة جدا، يسيرة جدا، مكونة من حرفين فقط، وهي كلمة تعبر عن الضجر، أقل كلمة تقال يعبر بها الإنسان عن أنه متضايق، عن أنه مستاء، عن أنه خلاص مش قادر مش مستحمل، فبيقول أف. هذه الكلمة فقط اللي هي عبارة عن ألف وفاء، التي هي عبارة عن هواء يخرج من الفم بصوت ضعيف مهموس، والفاء حرف من حروف الهمس، يدوب الكلمة ديت، مجرد هذه الكلمة ينهى عنها الإسلام وينهى عنها الله تبارك وتعالى. أقل كلمة تعبر عن الضجر أنت منهي عنها، فكيف ما فوق هذه الكلمة؟ إذا كانت كلمة أف ممنوعة، فكيف ما فوقها من الكلام ومن علو الصوت على صوت أمك ورفع صوتك على صوتها والحديث معها بغلظة وبحدة وبأسلوب غليظ؟ هذا أشد وأشنع وأفظع في الحرمة. وقال تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا لينا لطيفا رفيقا يفرح قلبيهما ويسعدهما، كما هما حريصان كل الحرص على إسعادك وإدخال السرور عليك في كل وقت وفي كل موطن من المواطن. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل، كن كأنك ذليل لهما، بل أذل نفسك لهما، وذلك لهما ليس عبادة لهما وإنما هو عبادة لربك تبارك وتعالى، وتعظيم لقدرهما وشأنهما، ورعاية لحقهما. وادع لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانظر كيف أمر الله عز وجل بطاعتهما والإحسان إليهما والبر بهما، وكيف نهى عن أقل كلمة تعبر عن التضجر منهما، ثم أمر أن يدعو الإنسان لهما إذا كان كبيرا أن يدعو لهما بالرحمة كما ربياه صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والإنسان لا يدعو لأحد بالرحمة إلا إذا غزت هذه الرحمة قلبه وتغلغلت إلى قلبه، فيريد أن يرحم غيره بقدر ما يستطيع، وهو يعلم أن رحمته مهما حاول أن يرحم غيره فإن رحمته قليلة جدا، ضعيفة جدا، ضيقة جدا، بل لا تقارن أبدا برحمة واسع الرحمة تبارك وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. وقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى
وإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان، ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 30 شهرا للحمل 9 أشهر ونحوها، والباقي للرضاع، هذا هو الغالب. ولهذا وصى الله عز وجل وأمر بالإحسان بالوالدين كما رأيت. إن للوالدين حقا علينا بعد حق الإله في الاحترام، أوجدانا وربيانا صغارا فاستحقا نهاية الإكرام. أمر الله عز وجل بالبر بالوالدين في هذه الآيات التي سمعتها وفي غيرها كذلك، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين برا كاملا شاملا عظيما، وبين أن هذا البر سبب في المغفرة وسبب في الرحمة، وفي المقابل فإن العقوق سبب في الشقاء في الدنيا وسبب في عذاب الله عز وجل في الآخرة. قال التابعي الجليل مكحول رحمه الله: بر الوالدين كفارة للكبائر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في طاعة الوالدين: أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر وأطع أباك فإنه رباك في عهد الصغر واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. وأما ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من البر بالوالدين، فقد كان يأتيه الرجل يريد أن يجاهد في سبيل الله تعالى، فيسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن والديه: هل أحد منهما حي على قيد الحياة؟ فيخبره أن نعم، فيأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى والديه ويحسن إليهما، فذلك هو طريق الجنة وطريق السعادة عند الله تبارك وتعالى. فهذا رجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن ليجاهد معه عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي، يعني الاثنين موجودين. قال صلى الله عليه وسلم: أذنا لك، يعني هم سمحوا لك ان انت تيجي تهاجر وتجاهد؟ قال لا. قال فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وهذا صححه الألباني رحمه الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. شوفوا يا أخوانا، شوفوا يا جماعة، تركت أبوي يبكيان. الناس اللي طول وقتهم سايبين أبهاتهم وأمهاتهم يبكون، يبكون حزنا ويبكون تألما من أولادهم، وهو طالع وماشي في طريقه ولا يبالي، وعمال يضحك ويلعب وكأن شيئا لم يكن، وأمه تبكي ووالده يبكي. احذر، فإنك إن أبكيتهما الآن، فإنك إن أبكيتهما الآن في الدنيا أبكاك الله غدا. وقد قال عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هذا الرجل يقول جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. يا الله، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، كأنه فعل، بل هو فعل أمرا عظيما حقا، ولا بد أن يعوض هذا البكاء بالضحك، ولا بد أن يعوض الحزن الذي أدخله على قلبيهما بسرور يسر به قلبيهما. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يفضل ويختار للرجل أن يبر بأبويه أكثر من أن يخرج للجهاد. فذات مرة جاءه رجل فقال أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. بل وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، بل هو ليس في الصحيحين وإنما في مسند أحمد، في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية ابن جاهمة السلمي لما استأذنه عليه الصلاة والسلام في الجهاد معه، قال أحي والداك؟ أو هل أحد من أبويك حي؟ فأخبره أن أمه على قيد الحياة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويبر أمه. ولما كرر عليه قال له صلى الله عليه وسلم ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر ببر الأم ويشدد فيه أكثر من بر الوالد، وهذه حقيقة ظاهرة في النصوص، وذلك لأن الأم أكثر تحملا وأشد تعبا وأشد تعرضا ومقاساة ومعاناة للآلام بسبب وليدها طفلا رضيعا كبيرا وقبل ذلك جنينا. فالأم أكثر تعرضا لهذا التعب والمشقة، ولهذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام على البر بها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فتأمل كيف أنه كرر الحديث عن الأم والأمر بالبر بها، وأنها أحق الناس بحسن الصحبة وبحسن الرعاية، كرر ذلك 3 مرات صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه ثنى بعد ذلك بذكر الوالد، فقال في 4: قال أبوك. وهذا دليل على وجوب الإحسان إلى الأمهات ورعايتهما والبر بهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة مشرقة لهذا البر ولهذه الرعاية ولهذا الإحسان. وأنا قبل أن أسوق الحديث عن عقوق الوالدين وتحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من هذا العقوق، أسوق لك شيئا من حياته صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصالحين المؤمنين المتقين، كيف كانوا يعاملون أمهاتهم. فهذا أولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على قبر أمه بالأبواء حيث دفنت بين مكة والمدينة ومعه أصحابه وعددهم 1000 فارس، وذلك في عام الحديبية، توقف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يزور قبر أمه، ثم بكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله. فسأله الصحابة بعد ذلك: ما أبكاك يا رسول الله؟ فقال: ما أبكاكم أنتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك تبكي فبكينا لبكائك. انظر إلى رحمة الصحابة بالنبي الحبيب عليه الصلاة والسلام ورقة قلوبهم لحاله، لما رأوه يبكي بكوا لبكائه. رأيناك تبكي فبكينا. فقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، تذكر بالآخرة. فتأمل كيف بكى النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لأمه، مع علمه أنها ماتت على غير ملة الإسلام وعلى غير دين الحنيفية، وقد نهاه الله عز وجل أن يستغفر لها، فيبكي عليه الصلاة والسلام رحمة بها، ومع ذلك يستأذن ربه أن يزور قبر أمه فيأذن له ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل يعلم أنها رحمة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأين كثير من الشباب الذين لا يزورون آباءهم وأمهاتهم وهم على قيد الحياة، وإنما يضعونهم في دار المسنين أو في دار العجزة، ويتركون الآباء والأمهات حزانا متألمين. ومع ذلك فإنك تجد هذه الأم وهذا الوالد يدعو لولده ويقول: أرجو أن يكون بخير، أرجو أن يصلح الله حاله، أرجو أن ييسر له الله أمره، أرجو أرجو. وأنا رأيت هذا والله بنفسي، زرت أكثر من دار للمسنات ورأيت بعض الأمهات وسمعتها وهي تحكي عن ولدها، أقول لها: هل دعوت عليه؟ تقول: لا لا أستطيع، وإنما أدعو له دائما، وماذا ينفعني حين يصاب ولدي؟ ستزداد فجيعتي ويزداد همي أكثر وأكثر. لا، أتمنى أن يكون بخير، مع أنها حكت وتحكي أن ولدها كان يضربها وكان يسبها وكان يطردها خارج البيت، وأنها في المرة التي أتت فيها إلى هذه الدار ألقاها بعيدا عن البيت، رماها بعيدا عن البيت ليتخلص منها ومن شرها، ووجدها الناس في شارع من الشوارع أو على قارعة الطريق، ومع ذلك فهي تدعو له وتتمنى له الخير وتتمنى له الصلاح. فيا لقسوة قلوب هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات، ويا للرحمة العجيبة حقا في الأمهات. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما في قلب الأم من الرحمة والرقة، حتى إنه جعل المقارنة بين رحمة الأم ورحمة الله تبارك وتعالى، وبين لأصحابه أن رحمة الله أفضل من رحمة الأم، وأتى بالأم على وجه الخصوص وعلى وجه التحديد لأنها أرحم الناس ببنيها. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تأخذ طفلا صغيرا فتلصقه ببطنها وتلقمه ثديها، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هي دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. تصور، شوف التعبير، هو بين أن رحمة الله لا شك أنها أوسع وأفضل، لكن جاب المفاضلة بين رحمة ربنا وبين رحمة الإيه؟ الأم، وذلك لعظم رحمتها بولدها. وهذا نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذكر ما ذكر من معجزات الله تبارك وتعالى التي أعطاها إياه، وكان من بين ما امتن به الله عز وجل عليه أن جعله برا بأمه، فقال عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا صورا مشرقة رائعة في بر الوالدين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة. يبقى هذه رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق كما تعلمون. نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، قارئ يقرأ القرآن فين؟ في الجنة. يا سلام، يا للنعيم، ويا للسرور، ويا للسعادة المنقطعة النظير حين يكون الإنسان في الجنة بل وهو يقرأ القرآن في الجنة. ومن الذي سمعه يقرأ؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فسمعت قارئا يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: كذاك البر، كذاك البر. وكان رضي الله عنه أبر الناس بأمه. وهذه عائشة رضي الله عنها توضح كيف كان هذا البر في شأن حارثة رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فتقول: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهم، عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. فاهمين يعني إيه؟ يعني ما قدرش أن يحط عينه في عين والدته، لم يجرؤ أن يضع وجهه في وجهها منذ أسلم رضي الله عنه، حياء من أمه وإجلالا لها، مش ازدراء واحتقارا، مش هي تتكلم وهو بيبص بعيد كده بقرف وإيه ده وخلاص بقى سمعنا ما انت قلتي، بهذا الأسلوب الذي نسمعه ونسمع أكثر وأفحش منه. لا، ده مش قادر يرفع عينه في عينها حياء منها رضي الله عن عثمان. شوف الحياء، عثمان الحيي، عشان كده استحيا منه رسول الله. ولما سألته عائشة قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هذا لحيائه هو رضي الله عنه، والجزاء من جنس العمل. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ما أرادت أمي. يا سلام، الكلام ده حصل. دول أصحاب محمد رسول الله، دول اللي تربوا في مدرسة الرسول. كان يفلي رأسها ليستخرج إن كان شيء من الأذى، هو الذي يستخرجه من رأس أمه، وكان يطعمها، ولما تأمر بأمر ما يقول لهاش إيه، ماذا، ماذا تريدين، ما يرجع لهاش الكلام تاني، ما يستفهم، لكن بعد ما يطلع يسأل حد من اللي كانوا موجودين، هي أمي أمرت بإيه عشان أنا ما سمعتش كويس، فما سألتهاش ليه، لا أنا اتكسف إن أنا أسألها، أستحي إن أنا أقول لأمي نعم بتقول إيه. ياه، فكيف من يسبون أمهاتهم، بل وبمن يسبون الدين لأمهاتهم والعياذ بالله، بل فكيف من يضربون أمهاتهم، ماذا يقولون لربهم غدا. وهذا الصحابي الجليل حبيب رسول الله ورفيقه ومن أكثر الصحابة عنه حديثا أبو هريرة رضي الله عنه، كان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررتني كبيرا. يا سلام، ولما يرجع مرة تانية البيت يكرر نفس هذه المقالة وتعيد أمه نفس هذه المقالة. تصوروا بيت فيه الروح الجميلة دي، أدخل أقول سلام عليكم يا أمي، أقبل يد أمي، ربنا يحفظك يا أمي ويكرمك ويبارك لنا في عمرك، وهي تقول ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك ويبارك فيك ويرعاك. تصور بيت بهذه المشاعر الدافئة الجميلة، كيف يكون هذا البيت رائعا. وفي المقابل شوف البيت اللي مليان بالنكد ومليان بالقرف ومليان والعياذ بالله بالشر. الولد يدخل يضرب الباب، يدخل يضرب الترابيزة، يتحط له الأكل يضرب الأكل ويضرب الترابيزة باللي عليها لأنه مش عاجبه، يدخل البيت يخبط على الباب طرق شديد ما فيهوش رحمة، قوم حط الأكل، هاتي اعملي سوي، بمنتهى القسوة والغلظة. دي مش حياة أبدا. وتلاقي بقى اللي زي ده لما يخرج من البيت، وأنا سمعت هذا أيضا، يبقى واحد ماشي كده وتقول له منك لله يا ابني، روح روح يا ابني لا تكسب ولا تربح، في كلام كده بيطلع كده بالعمية، كلام عشوائي بس يودي في 60 دقيقة، كلام بينزل زي السيوف بس حد يفهم، حد يفهم دعاء الاب ودعاء الام اذا كان ليه ولا عليه ممكن يعمل فيه ايه. وقد سئل الحسن رضي الله عنه, سأله رجل فقال دعاء الوالدين ما هو؟ قال نجاة. قال دعاء الوالدين لولدهما ما هو؟ قال نجاة, يعني الفايدة منه ايه؟ انه ينجو. قال فدعاؤهما عليه, قال هلاكه. وانا لو حكيت لك بقى صور ونماذج من اللي دعوا لأولادهم أو دعوا عليهم ستعجب كثيرا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا أهلا وسهلا.
أنا طبعا والدي توفى قرب عني لما توفى.
الله أكبر, رحمه الله.
الحمد لله يعني أمي لسه عايشة بالرعا وكده,
بس الله أن يبارك فيها.
والدي كان دعا علي دعوة خايف إنها تستجيب, انا نزلت بدا ربنا ان ربنا ما يستجيبهاش, بس هو كان ميت راضي عني يعني, بس كان بقى عليا قبل كده دعوه كده خايف ربنا يستجيب. لو انا لقيت ربنا وقلت يا رب ما يستجيبهاش, ممكن ربنا ما يستجيبهاش؟ قال من ان انا كنت بضره يعني.
تمام.
كان بقى عليا مره كده على قفوه زعلت في موضوع خايف الدعوه ما تجيش تستجيب يعني, كانت دعوه جديده شويه.
طيب انا ان شاء الله هرد عليك, بارك الله فيك, جزاك الله خيرا. أقول أولا للوالدين الكريمين دعاؤكما خطير جدا, فارحما أولادكما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم, لا توافقوا ساعة من الله عز وجل فتدعوه فيستجيب لكم. وأنا عندي نماذج من ده, أم تقول لابنها روح يا رب تخبطك عربية مثلا والعياذ بالله, يطلع الولد تصدمه السيارة فيموت, روح ربنا ما عرفش يعمل كذا وكذا وكذا, ودي ساعة إجابة قد يستجاب. ولكن ارحما أولادكما رحمكما الله تعالى. وفي نفس الوقت أقول إن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. الوالد قد يدعو على ولده في ساعة غضب أو في ساعة يعني شدة, ثم يعود وتستقر الأمور ويعود راضيا عنه. الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد. إذا أنت أيها الأخ السائل الكريم تبت إلى الله عز وجل وأحسنت إلى أبيك وأرضيته, وأنت تقول أنه توفي رحمه الله وكان راضيا عنك, فأبشر, فلعل الله عز وجل يعفو عنك وتمنع هذه الدعوة أن تستجاب. واستغفر لأبيك كثيرا رحمه الله رحمة واسعة. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أبا سندس, يا أهلا.
الله يكرمك. ازيك يا شيخ عبد الله؟
بارك الله فيك.
ورب الكعبة إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
الله أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتك.
اللهم أمين, بارك الله فيك.
شيخ عبد الله بعد إذن حضرتك, أنا والدتي بفضل الله أقسم بالله كل يوم أنا من غير أصلا ما نسمع الدعاء إخواتي وكلام من ده بيقولوا لي إن كل يوم والدتك ما بتدعيش غير لك أنت.
الله
يوفقك أنت بالدعاء دون عننا كلنا.
ما شاء الله.
تمام؟
ما شاء الله.
ده والدتي, بس والدي يعني ده مش يعني غلطة, دايما مختلفين انا وهو في الراي. انصحني باي شيء ان انا مثلا الرزق معاه مختلفين في الراي, مثلا ان قلت الشيخ ده كده لا هو الشيخ ده مش كده, ان قلت الشيخ ده رايه صح لا ده الشيخ ده رايه غلط, فلان رايه كده, فمختلفين دايما, فدايما في خلاف انا ووالدي بسبب كده. انصحني ان اي نصيحه ان انا نبر والدي ازاي؟
حاضر اجيبك ان شاء الله, بارك الله فيك. نصيحتي لك يا اخي الكريم الا تكثر من جدال ابيك, لا تجادله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وإن كان محقا, أنت عارف وأنت ذكرت المثل بتاع المشايخ والمشايخ, أنت عارف أن الدنيا كلها دلوقتي بفضل الله تهجم على المشايخ هجوما شرسا, وأنا أقول هذا من فضل الله, لأن كل ما ازداد هجوم هؤلاء وازداد حقدهم وظهر غيظهم على أهل العلم وأهل الدين. كلما زاد الله عز وجل أهل الدين والعلم رفعة رفعة، فمن المحن تأتي المنح. لكن بعض الآباء الكرام والأمهات الكريمات يؤثر فيهم هذا الكلام، انه قاعد اصله طول ما هو قاعد عمال يسمع الجماعة الدقون عملوا كذا، وانت عارف بقى الاساليب بتاعتهم، والجماعة الدقون سووا كذا، والشيخ وفضيلة الشيخ ومولانا اللي كنا فاكرين انه ما عرفش ايه عمل وسوى وجاب. طبعا كثير من هذا يكون كاذبا، واللي زي ما قلت لك عامل برنامج وشغال وما زال البرنامج شغال وعمال يتريق على خلق الله كلهم، والقاضي حكمله بالبراءة وحكم على القناة الإسلامية انها تتقفل. انت في زمن العجائب، حسبي الله ونعم الوكيل. فالمسألة انه كثير من الناس قد يتأثر بهذا ويبدأ انه هو يتغير قلبه، فانت محتاج ان انت تتعامل معه بالرفق باللين بالرحمة. لقيته مصر على كلامه خلاص، طالما مسألة ما هيش يعني في صلب عقيدة ولا انه شيء حرام وهو بيقول حلال او العكس، فالمسألة ايه هينة. فلا تجادل اباك كثيرا، لما تكون القضية قضية دين وانت بتكلمه في مسألة شرعية ما تكلموش بنفسك، ما تقولش فلان قال، هاتله على طول النص، قل قال الله كذا، قال رسول الله كذا، وانت والدي اكيد بتحب ربنا وبتحب الرسول تسمع كلامهم، فهذا قول الله وقول الرسول، وبالرفق كن رفيقا الى ابعد حد ولا تدخل في جدال اصلا. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
وعليك بركاته اختنا منى من اليمن، يا اهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ نورت القناه، ربي ينور عليك بالدنيا والاخره.
امين امين، جزاك الله خير.
يا شيخ عبد الله انا نفسي تدعي لي بحاجه واحده.
تفضلي.
بذمتك 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 باذان الفجر تدعي لي بعين حمل.
ان شاء الله. ابشري ابشري.
انا تعبت يا شيخ، انا زوجي يعني كل ما بيدخل وكل ما بيخرج حامل. انا اتكلمت مع الشيخ قبل كده اللي قبلك.
نعم.
يعني يهددني بطلاق وبطلاق، يعني انا جالسه الان يعني كذا انه ما حبيت شيء طلاق وانا بحبه وعاوزه يعني الستر، ولا ادري ايش بعمل يا شيخ.
لا ابشري ان شاء الله، انا يعني ادعو لك والمشاهدون يؤمنون على هذا الدعاء، وانا اقول لزوجك اتق الله عز وجل، ارجو ان يسمع هذه الكلمات، اقول له اتق الله عز وجل، فان هذا الكلام الذي تقوله كلام خطير، كونك تقول لها لو ما حملتيش انا اطلقك، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. هو مين اللي بيملك العطاء والمنع؟ من الذي يملك ان يرزق ومن الذي يملك ان يمنع عن العباد؟ اليس هو الله عز وجل؟ بدل من ان انت تغضب على المرأة وتقول لها اطلقك وافعل وافعل وتخرب بيتك بنفسك وتكون اعترضت على امر ربك، الجأ الى الله، فوض امرك اليه، خذ زوجتك واطلعوا امرا انتوا الاثنين، وادعوا الله في الحرم واشربوا من زمزم، لعل الله يمن عليكما بالذرية الصالحة. طالما المسألة عندك كبيرة الى هذا الحد لدرجة ان انت ممكن تطلق امرأتك، اتق الله عز وجل. واقول لاختنا الكريمة ابشري واصبري واستعيني بالله، والله عز وجل لن يضيعك، واني لأتوسل الى الله تعالى، وارجو ان يؤمن الاخوة والاخوات، ان يمن الله تبارك وتعالى عليك بحمل صالح مبارك عاجل قريب، ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امن على اختنا هذه وعلى زوجها بذرية صالحة مباركة، انت ولي ذلك والقادر عليه. معنا ام مالك من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك،
ربنا يبارك لك وينور بصيرتك يا رب.
اللهم امين. الله يحفظك.
انا ليه طلبين ان شاء الله عند حضرتك.
تفضلي.
اطلب من حضرتك الدعاء بظهر الغيب عن ليا بالشفاء ولولادي بالهدايه
ان شاء الله. ابشري ادعو لك باذن الله
عز وجل بظهر الغيب. بالله عليك يا شيخ ربنا يبارك لك. ان شاء الله. الطلب الثاني، انا كنت طلبت كذا مره ان احنا نعمل مليونيه. المليونيه دي مش هننزل في الشوارع، مش هنعمل حاجه، هندفع كل واحد جنيه بس برقم حساب معين حضرتك هتقولوا على، يعني هتتفقوا مع بعض وتكتبوه على الشاشه وساعة ما تكونوا عايزين المليونية دي تطلعوا قبلها بيوم او اتنين تقولوا احنا عايزين المليونية بكرة عشان نعمل بيها مثلا تدعيم للقنوات الاسلامية او للمحتاجين او لأي حاجة اي حاجة محتاجينها. بدل ما هيجي مليون هيجي ممكن 5 و10 لان احنا في المسلمين كتير ما شاء الله عندهم خير وجواهم خير فعايزين يعملوا. وبعدين انا ليا اصحابي في امريكا واصحابي في ايطاليا وقرايبي كلهم بيقولوا احنا لو في حاجة زي كده احنا هنبعت على طول على رقم الحساب.
ان شاء الله انا ارتب هذا مع اخواني هنا في القناة باذن الله عز وجل. ولو في رقم حساب خاص بالقناة يعني باذن الله نعلن عن هذه المليونية. وهذا اقتراح رائع جدا. اسأل الله ان يبارك فيك اختي الكريمة.
ربنا يبارك لك. بالله ما تنسى الدعاء. بالله ما تنسى الدعاء بظهر الغيب. ليه بالشفاء لأولادي بالهداية.
اسأل الله ان يعجل لك بالشفاء وان يبارك في اولادك.
اللهم امين. اللهم جزاك الله خير. ربنا يبارك لك يا شيخ.
برعاية
الله. مع السلامة.
نعود إخواني الكرام إلى صورة أو بعض صور البر في حياة التابعين الكرام. قال رجل للإمام الحسن البصري: إني قد حججت وإن أمي قد أذنت لي في الحج. فقال له: لقعدة معها تقعدها على مائدتها أحب إلي من حجتك. يا سلام. لقعدة معها تقعدها على مائدتها أحب إلي من حجتك. أنا بيتصل بي أمهات وبيقولوا لي أنا ابني ما جاليش ولا زرني حتى في رمضان وأنا نفسي يجي يفطر بس معايا في يوم. قال إسماعيل بن عون رحمه الله: دخل رجل على الإمام محمد بن سيرين وعنده أمه، فقال الرجل: ما شأن محمد؟ يشتكي مريض، لأنه كان رحمه الله ما بيكلمش والدته إلا وهو يتضرع. يتضرع يعني يظهر غاية الذل لأمه. نعم يا أمي، أمريني يا أمي، تحت أمرك يا أمي، هكذا. فالرجل دخل يقول: إيه ده، هو مريض؟ ماله بيكلم كده ليه؟ يشتكي مريض؟ قالوا: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. وقيل للتابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله: ما البر؟ قال: الحب والبذل. قيل: وما العقوق؟ قال: أن تهجرهما وتحرمهما. ثم قال الحسن: النظر إلى وجه الأم عبادة، فكيف برها؟ يا سلام. مجرد النظر إلى وجهها عبادة، فكيف إذا كنت بها بارا؟ وعن منذر الثوري قال: كان الإمام محمد بن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يمشط رأس أمه، يمشط رأسها اهتماما بها. وقال الإمام محمد بن المنكدر: بت أغمز رجل أمي، يعني بيضغط لها رجليها ويدلك لها رجليها كده تخفيفا لألمها. بت أغمز رجل أمي، وبات أخي عمر يصلي ليلته، فما تسرني ليلته بليلتي. يعني ليلتي اللي أنا بت إن أنا بايت وأنا عمال أدلك رجل أمي أحب إلي من ليلته التي قامها يصليها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل: أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم. قال: بر أمك، فوالله لئن ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات، يعني الموجبات التي توجب النار. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال: يا ابن عمر، أتراني جازيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقاتها، ولكن قد أحسنت والله يجزيك على القليل كثيرا. وقال أبو إسحاق الرقي الحنبلي في ترجمة عبد الله بن عون: نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها، يدوب بس إن صوته عين كده سنة على صوتها، فأعتق رقبتين، أعتق رقبتين. وعن أنس بن النضر الأشجعي قال: استقت أم عبد الله بن مسعود، يعني طلبت الماء في بعض الليالي، فجاءها بالماء فوجدها قد ذهب بها النوم، فثبت بالماء عند رأسها حتى أصبح، حتى أصبح واقف مستني بالمية لغاية ما تقوم وتشرب. وهذا يذكرك بقصة أحد الثلاثة أصحاب الغار حين قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، بيرعى الغنم وبعد شوية، فلم أرح عليهما حتى ناما، فرجعت أو فوقفت أنتظر استيقاظهما، والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، وكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، حتى استيقظا فشربا غبوقهما. أولاده بيتلون من الجوع تحت رجليه وهو واقف مستني والده ووالدته لغاية ما يصحوا ويسقيهم الأول ويطعمهم، فكان هذا سببا من أسباب رحمة الله عليهم وانكشاف غمة الصخرة عنهم. وعن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي، قومي ضعي قدمك على خدي. وأراد ابن الحسن التميمي قتل عقرب في عقرب شفها فحب يقتلها، فدخلت في جحر فأدخل أصابعه خلفها فلدغته، فقيل له في ذلك: انت ازاي عملت كده، ازاي دخلت صابعك في الجحر؟ قال: خفت أن تخرج فتجيء إلى أمي تلدغها. وكان زين العابدين رحمه الله كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة، أنت من أبر الناس وما بتاكلش معها من طبق واحد. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. هي بتبص لحاجة معينة، حتة معينة في الطبق عايزة تأكل منها، أخاف أن أنا من غير ما أخد بالي أمد إيدي وأكلها فأكون بهذا قد عققتها. يا الله، طبعا عشان نقارن المقارنة صعبة جدا. وكان طلق بن حبيب يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت هي تحته إجلالا لها. وهذا حيوة بن شريح من كبار العلماء، كان يقعد في حلقة الدرس يعلم الناس، وعند مضي بعض الوقت تأتي أمه، خدوا بالكم قاعد في وسط تلاميذه شيخ عالم ضخم كبير، وتقول: يا حيوة قم ألقي الشعير للدجاج. يا ربي، قم ألقي الشعير للدجاج. فيقوم ويقطع الدرس، وهو الشيخ العالم الكبير يقطع الدرس ويترك الطلاب ويضع الشعير للدجاج ثم يرجع إلى درسه. يا إخواني أين البر، يا إخواني أين البر، أين البر بآبائنا وأمهاتنا؟ الكلام طويل، ولكني أختم بهذه الأبيات اليسيرة، وسأفرد حلقة أخرى للحديث عن عقوق الوالدين تحذيرا من خطره وشره. قال القائل: لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواب أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير، وكم غفلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حلوًا وإشفاقًا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت، فضيعتها لما أسنت جهالة، وطال عليك الأمر وهو قصير، فدونك ترغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ورزقنا الله وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، وبارك الله عز وجل في أعمار آبائنا وأمهاتنا، ولا حرمنا منهم ولا من دعائهم، اللهم آمين. أسأل الله أن يصلح أحوال هذه البلد، وأن يرزقنا الاستقامة في أنفسنا وأهلينا ودولتنا وأمتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.